النوع الرابع والثلاثين معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. كمان هذا من المهمات في الحديث معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة التي ألفها بإشارة من عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي رحمه الله. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، يعني الذي يعنى بالناسخ والمنسوخ علماء أصول الفقه أكثر من علماء أصول الحديث. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار طبع مرارا، وقد طبع أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شاهين بتحقيق سمير الزهيري. هذا موجود تحت عنكم هذا. وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. شأن تعليق أحمد الشافعي: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال: والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولى في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل: جدني وارى وأكون معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري رحمه الله: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. هذا الحقيقة له علاقة بأصول الفقه، لأنه في صعوبة أولا بزيادة واحد شيء، أحيانا الأحاديث منسوخة يعرف نسخها من لفظها، وأحيانا لا يعرف إلا بتاريخها. باللفظ ممكن مثلا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أول الإسلام عن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا واضح في النسخ، عم يبين انه في الاول نهى ثم بعد ذلك اباح زيارة القبور. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. كذلك هذا واضح النسخ، انه من اللفظ مفهوم انه كان نهى في اول الامر ثم أجاز بعد ذلك أكل لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. أحيانا مثلا الرسول قال عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من كل شيء مسته النار، هذا الأمر. ثم بيجي جابر بن عبد الله يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كمان هذا الاعتبار عم يقول كان اخر الامرين، كان نسخ في الاول، الامر الاول نسخ، وهذا اخر الامرين نسخ الحكم المتقدم، انه كان يجب الوضوء مما مست النار، وكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا من الاحد الجمع اختلفوا فيه، وذلك الجمهور ادخلوا كذلك احد الجمع في النص العام. الإمام أحمد بن حنبل قال هذا خاص من عام، لذلك لما سئل رسول الله أن توضأوا من لحوم الإبل قال نعم توضأوا. فالإمام أحمد أخذ الوضوء ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، اعتبر هذا خاص من حديث جابر العام كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لذلك بقية المزاد الثلاثة قالوا هذا الحديث يدل على الاستحباب لا على الوضوء، يعني ايش خلاف الفقهاء؟ احيانا الاحاديث لا تعلم، لا يعلم نسخها ناسخها من منسوخها الا بالزمن. الرسول قال افطر الحازم والمحزوم، بعدين جاء الحديث احتجم رسول الله وهو محرم، احتجم وهو صائم. الان هذا الاخراني كان في حجه الوداع، هذا كان في اول الاسلام، لذلك المتاخر نسخ المتقدم. لذلك هذا بقى بده بحث في الزمان، مين هذا باي وقت كان وهذا باي وقت كان، حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. والا بعض الاحاديث اللي الكلام ظاهر فيها يعرف منها الناسخ والمنسوخ. لذلك عم يقول الامام احمد بن حنبل بالتعليق قاعد عم يحكي معرفه الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من اهم فنونه وادقها واصعبها. قال الزهري اعلى الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. والامام التابعي رضي الله عنه كان له يد طولى في هذا الفن. قال احمد بن حنبل بن وارة وقد قدم من مصر، كتبت كتب التابعين؟ قال لا. قال فردت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى زالتنا الشافعية. كان اعتراف من الإمام أحمد بن حنبل. ذكر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أول من ألف في ناسخ المنسوخ، وأول من ألف في أصول الفقه، وأول من ألف في مصطلح الحديث. طبعا هذا مو كتاب خاص للفنون، وإنما ذكر بعض أشياء لها علاقة بالناسخ والمنسوخ، بعض أشياء لها علاقة بأصول الفقه، وبعض أشياء لها علاقة بمصطلح الحديث. بعدين من إجا الرامة هرمزي ألف كتابا خاصا بمصطلح الحديث، وتبعه على ذلك العلماء بعده. وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن ناسخ المنسوخ، سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. طبع في حيدر آباد يعني بالهند وحلب وبمصر. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح. رواه مسلم حديث بريدة تمام، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، كمان هذا واضح. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك معرفة التاريخ، كما تركه الشافعي في حديث أفطر الحازم والمحزوم. يعني رقم تعالى رواه أبو داود والنسائي، رواية النسائي من إنما هي في السنن الكبرى، والحديث مروي أيضا في مسلم أحمد وسنن الدارمي وسنن ابن ماجه. وذلك في زمن السبت كذا في الأصيل وصعات يختصر إلى وذلك قبل الفتح، عنكم قبل الفتح تخلوها عاد. وعلق بقوله أي سنة ثمان من الهجرة. نعم. في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم رواه مسلم عن بولوني، العزو اليه بهذا اللفظ خطا فليس عنده صائم انما هو عند الترمذي. ثم انه وهم من بعض رواته، وانما اسلم ابن عباس مع ابيه في الفتح، هذيك قبل الفتح وهذا زمن الفتح، فنسخ الحديث الاول افطر الحازم والمحزوم. وايضا فان ابن عباس انما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، انه ما قالوا انما اسلم ابن عباس مع ابيه في الفتح، فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه وقبلوا قوله. هذا كان قبل هذا لأنه ناقل ووثقة مقبول الرواية كحديث السحاب جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل كان الأول إنما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إلا بخروج المني ثم جاءت بعد ذلك أحاديث تسقط هذا إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها. تصنيف ولا تصحيح هذا تصحيح وتحريف فنبعثنا بالتصحيح والتحريف في ضبط الألفاظ فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم يعني بعض المحدثين وهم من المحدثين الكبار لكن ليس عندهم علم في اللغة والتصحيح والتعريف فوقعوا في كثير من الأخطاء في هذا ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم أنا يعني مبتدئ ما عالم بالحديث إن عالم الحديث يكون عالم بلغة الحديث كمان وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا جاء تعريف منه هو العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله له كتاب تصحيحات المحدثين جاء هون عندنا بالتعريف أبو أحمد الشافعي وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف واحد ما قرأ على مشايخ وإنما يأخذ من الكتب تمثيل عبارات قد تكون مصحفة يأخذها كما هي ولا يدري صحتها من غير صحتها لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك يعني يبين له خطأ من الصواب وما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة وعثمان ابن محمد ابن أبي شيبة وفاته 239 يمكن جاي هو كمان ما بعرف نعم أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا لكم موجود توفي عنكم تحت رقم عليها لم بقى ما في حصول كان عليه عثمان بن محمد بن أبي شيبة توفي 239 هجري وترجمته في تاريخ بغداد بعد 283 وانظر شيئا من اخباره في تصحيحه القراني في تصحيحات المحدثين للعسكري المرمان عنده وشرح ما يقع فيه التصحيح للعسكري مع انه محدث يعني هو عثمان بن ابي شيبة لكن كان يصحح في الحديث عن قوله في القران حتى في الاشياء فغريب جدا لان له كتابه في التفسير طبقات المفسرين.
نعم.
وقد نقل عنه اشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب،
يعني عن طلاب المفسرين
في التصحيح. هون في تعريف عن كل تعريف
شن
فن التصحيح والتحريف، فن جليل عظيم. المتقدمين كان عندهم التصحيح والتحريف شيء واحد، جينا المتاخرين عددوا التصحيح والتحريف، تصحيح بالحروف بالكلمات والتحريف بالحروف. اذا جاي هنا معنا بعض الاشياء، فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه الا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ في اللغة يعني. ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، يكون عالم باللغة حتى يقوم يقدم على هذا مثل هذا الكلمة يعني. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى سنة 385 هجري، فهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني. كتابه لحم الشافعي يعني، بس هو انتهت بتعليق لفبل ذكره غير واحد. تنظر فهرست ابن خير تشكيل هذا كتاب خاص في هذه الامور، ومعرفه القراء الكبار للذهبي، ولم اجده في تراجم الدارقطني التي رايتها، ويظهر ان السيوطي راه لأنه نقل منه في التدريب. إذا موجود عن الكتاب لكن أحمد شافعي بالظبط ما اطلع عليه. الكتاب الثاني عند المجلد الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي هو السلسن، يعني هذول كتابين بالتصحيح والتحريف عن أحمد شافعي، أحدهما للدار القطني اللي نقول إنه ما رأى، لكن الكتاب موجود يعني. الكتاب الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للامام اللغوي الحجه ابي احمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنه 382. ميزه معه كتاب من هذا المحقق كان يسجل لك اليوم غلط في زاويه 382. كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان، وهذا الكتاب موجود لدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة في 621 هجري، وأوراقها 156 ورقة، وقد طلع نصفه بمصر في سنة 1226 طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا. هذا كلام من زمان أحمد شاكر عم يقوله، تحت طبع في مصر طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى الباب الحلبي. إذا أحمد جابر أن يقول إنه ما طبع طبعة كاملة زمان، لكن بعدين طبع طبعة كاملة لمصر.
مين؟ التصعيد والتعريف بالعسكري.
نعم. وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة.
من جالبه؟
وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك التصحيح والتعليم فمنه ما يكاد اللبيب يبحث منه.
أحيانا يقع من علماء كبار أشياء يبحث منها الصبيان،
كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فاطبع عندهم وأرقوها عنه.
يعني تعد ما بعد تعليق عنكم
النغير بالنون والغير المعجمة تصغير نغر، طائر صغير مثل العصفور أحمر المنقار. فحضروا المصحف إلى بعير بالياء والعين المهملة.
بينما النغير طائر صغير فقال يا أبا عمير ما فعل البعير زمان.
سبحان الله.
يقول ما فعل البعير، يعني كان في بعض النسخ النغير فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، كذا في نسخ الدين وقع في نسخ النغير، وفي حاشيته ما نصه صوابه ما كان أولا وهو البعير، والبعير مصحف على حكاية ما هو بسببه فالمتأمل. وأثبتها الشيخ أحمد شاكر دون تنبيه البعير. في بعض النسخ النغير لكن لا يا بعض ما قال انه غير ما بيجي، اما هو المشكله اللي الشيخ اللي رواها يا ابا عمير ما فعل البعير، فافتدع عندهم وارخوها. بعد ان حصل نحو ذلك من محمد بن يزيد محمش كما ذكره الحافظ في المعرفه، انه كمان قال يا ابا عمير ما فعل البعير عواض بن غير. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية، هي المدرسة الكبرى التي أسسها الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الصوفي في بغداد المتوفى سنة 485 هجري. انظر البداية والنهاية للمصنف ابن كثير عن مشاريخ ابن خلدون ووفيات الأعيان لابن خلدون. والمدرس المذكور هو عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي المتوفى سنة 500 هجري، فيما ذكره عنه المصنف ابن كثير يعني في البداية والنهاية. ثم قال ثم أخذ يفسر تصحيفه ذلك لأنه أكثر لإضاءتها. شو سؤال تصحيف الجزء حسن لبعض المدرسين النظامية أنه أول إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، رواه أبو داود وأحمد والبيهقي في الكبرى والطبراني في الصغير والكبير عن أبي أمامة بسند حسن. فقال عواض ما يقول هو الحديث كيف اصله صحيح، يعني ثلاثة في اثر صلاة كتاب في عليين، اذا واحد جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة فهو في عليين. فقال عواض كتاب في عليين كنار في غلس. والتصحيح هذا التحريف غريب، صلاة في إذن صلاة كنار في غلط، هي الصواب كتاب في عليين.
يقال الشيخ قاعد يفسر تصحيبه انه منه غلير وكذلك عم يعمل له تأويل وتفسير. أخذ يفسر تصحيبه ذلك بأنه أكثر لإضاءتها انه يصير طريقه مضيء يعني كنار الجبلات. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم لأنه تصحب عليه من كتاب في عليين. وهذا كثير جدا يعني لو نظرنا في كتب التصحيف والتعريف وجدنا أمثال هذه التصحيفات كثيرة. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة ها هنا في عندنا هنا حطوها هنا هذا ما بين المعقوبين ساقط من طبعة الشيخ أحمد شافعي. وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا. حروف مع تغيير النقط تصحيف. وما كان فيه ذلك في الشكل فتحة كذب كذب ضم تحريفا وهو اصطلاح جديد. هذا للمتأخرين. أما المتقدمين كان عندهم التصحيف والتحريف شيء واحد عبارة عن أخطاء في كلمات. وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل تسمى بالاسمين وأن التصحيف مأخوذ من النخل عن الصحف. يعني واحد ما قرأ على مشايخ عددهم من كتب والكتب أحيانا فيها عبارات ما هي صحيحة فأخذها على عجلها وكجلها مأخوذا من النخل عن الصحف وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المثلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا فأما قولهم الصحف والتصحيف فقد قال الخليل بن أحمد الفرائي إن الصحف الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء فكان يقع فيما يروونه التغيير فيقال عنده قد صحفوا أي رووه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التصحيف. وهذا التصحيف والتعريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف يعني عدم الرجوع إلى العلماء. وقد يكون أيضا من السماع أحيانا يكون تلميذ عن ينقل عن شيخه ككلمات متشابهة سمعها وأن كتبها بالغلط لشبال الكلمتين على السامع. وقد يكون أيضا في المعنى ولكنه ليس من التصحيح على الحقيقة بل هو من باب الخطأ في الفهم. فمن ذلك العوام بن مراد بالراء والجيم الخيسي يروي عن أبي عثمان النهدي روى عنه شعبة بن الحجاج صحب يحيى بن معين بن أبيه فقال مزاح بالزاي والحاء المهملة. عوام مراد قال مزاح هذا التصحيح. في عندي تعليق بيان ذلك عند عبد الله بن احمد في العلل ومعرفة الرجال عن ابيه عن احمد ومن طريق رواه الدارقطني في المؤتلف والعلل وانظر الاكمال المقوله توزيع المشتري لابن ناصر الدين الدمشقي، تصريبات المحدثين والمؤتلف والمختلف لعبد الغني الازدي. ومنه يعني من جمله التصريبات والتحريفات حديث روي عن معاويه قال: دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. هذا ضعيف حديث، لذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي، انا مشهور جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف، والغالب عليه الضعف بل ضعفه شديد. الاستعاره الشعبيه اسم هذا عن جابر، عن مثلا جابر الصادق داري وجابر الفكر وعن جابر بن عبد الله، هذا يذكر في جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف عند المحدثين، فبيجيبوا جابر حاف يفكر واحد جابر بن عبد الله وهو جابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف. نعم. فاذا على كل حال هو الحديث مو صحيح، لكن عم نجيب مكان الفاظ وكون صحابي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، صحبه وكيع وفي ابن الجراح الرؤاسي وناهيك به من العلماء، فقال الحطب عواض الخطب تشقيق الحطب، ومنهم يعملوا بالكاف عم يشق الحطب، بالهاء المؤمنة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. اقدم يعني تشققون الخطب تشقيق الحطب، يعني تبادل بينهم يشققون الخطب كتشقيق الحطب، بل هم يشققون الخطب تشقيق الشعر. يعني عادة الشعر يرجع فيه في الصيغة علو في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك إحدى المعجزات، فبيصير كمان بالخطب بيعمل مش حكايته. لذلك قال هو دعنا رسول الله، لكن حديث صحيح، دعنا رسول الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. حكم المنية في البرية داري، ما هذه الدنيا في دار قرار. فهذا يعطى شعر مثل هذه الاشياء، اما الخطب ما ينبغي ان تكون كذلك، وانما يتكلم فيها بكلام عادي. يعني يقول هذا الحديث مو صحيح، الا انه جابوا كمثال تشقيق الخطب ولا تشقيق الحطب، فوقيع ابن الجراح الرؤاسي على فضله وعلمه اخطا فرواه الحطب بدلا من الخطب. نعم. ونقل ابن الجراح ان ابن تاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور، فقال بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماتة؟ يعني والحاجة ماتة الى الحطب، انه ما كمان صحفوا من الخطب الى الحطب ابن تاهين. هذا انا بجمع في الاسائل لك الحاجة مادي للحطب كان شو نعمل؟ نعم. يشير الى ان ذلك من حرفته خجر كذا في فتح المغيث، استقال المنظر فتح المغيث للعراقي. الله عن ابن شاهين، انه ابن شاهين سال لانه اما هذا المحدث حطوا عليه عمر بن احمد بن عثمان محدث، عمر بن احمد بن عثمان وفاته 385. ومنه ايضا كله على التصحيح والتعريف النبي فيما ذكره المؤلفون هنا خالد بن علقمة، فقالوا ان شعبة صحبه الى مالك بن عرفصة، هذا تصحيح بالاسناد لأسماء الرجال. نبع على ذلك أحمد المستدلي وفي العلاج. خالد بن علقمة صحبه إلى مالك بن عرفضة وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. علقمة عرفضة بالسماع اختلف عليه. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي بن الوضوح، وروى عنه أبو حنيفة والزوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟ فهل سمعت مشايخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، أي يعني روى شعبة عن خالد بن علقمة وغيره روى عن مالك بن عرفطة. شيخين يعني المسلم المحبوب على ساده الاحباب حقق مسلم احمد بن يقول ان هذول شيخين بسندين، لذلك في خالد بن علقمة وفي مالك بن عرفطة كلاهما جاء في اسناد عن شيخه. وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. أما الشافعي له شرح على الترمذي في مجلدين فقط، وهذا الشرح الحقيقة جيد، والمجلدين هذول تحقيق أما الشافعي. وبعدين جاء بعض منهم محمد فؤاد عبد الباقي عمل الثالث، وبعدين كملوه باثنين لغاطر خمسة كله كافي كان. اما هو القطر عمل شاكل المجلدين اللي شرحوا للترمذي، وهو انه طبع في الهند تحت الاحوذي لشرح سنن الترمذي للمدارس السوري، فبقي المجلد الاول. هذول الفنون من فقرهم يطبعون يجمعون الاموال من بعضهم ويطبعون مجلدا ثم يبيعونه ثم يطبعون الثاني. فطبع المجلد الاول طبعا فيه كبيره تحت الاحوذي شرح سنن الترمذي للمزار السوري وباعوه، بعدين طبعوا الثاني والثالث والرابع، وعن هذا من فقد المجلد الاول ما في منه. فهو احب مشاكل ان يحقق هذا المجلد المفقود من تحت الاحوذي شرح سنن الترمذي للمزار السوري، فعمل المجلدين. بعدين اذكر مرة ثانية بعد ذلك بعد فترة رد الهنود جمعوا اموال. فالمثال الجيد لتصحيح السماع نحن جد عم بيجود احيانا في تصحيح السماع، لكن بيكون فيه اللفظة قريبة من بعض البعض. السماع لتصحيح السماع اسم عاطم الاحوال، رواه بعضهم عن واصل الاحداث، هذا تصحيح سماع. وقد شرح ذلك وبينه الحافظ العراقي في فتح المبين. قال ابن الصلاح فذكر الدارقطني انه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كانه ذهب والله اعلم الى ان ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابه، وانما اخطا فيه سمع من رواه. ومنه ايضا ما رواه في ذريعه عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيح انما هو احتجر محتجما يعني جعل حجرة صغيرة في المسجد يسبي فيها من حصير. هذا الحصير ليس مثل غرفة صغيرة يسبي فيها. فصعب عند بعضهم من احتجر الى احتجما. لذلك هذا تصعيب. لأن اثنين هو أحمد بن سعد من طريق الزيعة بلفظ احتجم. ونبه الإمام مسلم في التمييز على تصحيح ابن الزيعة وشرحه وبينه. وكذا أشار إلى التصحيح الجورقاني من جورقاني جيد في الأباطيل نخلا عن ابن صاعد. كمان هذا ابن صاعد كان محدثا لكن كان ضعيف باللغة لذلك يقع فيه مثل هذه التصريفات. اذا احتجم في المسجد غلط وانما احتجر وانما هو احتجر بالراء اي اتخذ حجرة من حصير او نحوه للصلاة. يعني نفس المسجد في واحد لعني على جنبي رفع حصيري سوى مثل غرفة صغيرة فكان يصلي فيها. نعم. ومنه ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة. عنزة هي عبارة عن حفرة في اسفلها زج مثل الرمح. فرسول الله كان يأخذه خاصة في الفلوات فيصلي الى هذه السترة بفتح العين والنون عنزة. وهي رمح صغير له أسنان كان يورث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له. شوفوا حصل بقى التعريف في التقريب. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد ابن المثنى العنزي هذا من قبيلة عنزة. فظن أن الرسول صلى إليه المصلى إلى هذه العنزة. مترجم في تاريخ بغداد وتسلم في الأبواب وتهذيب التهذيب. وأشار ذلك بالسير إلى أن ذلك كان مزاحا منه والله أعلم. من قبيلة عنزة معنى الكلمة فظنها القبيلة فظنها القبيلة التي هو منها. فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. أقول عن تعريف سواء كانت مزح أو حقيقة تعريفا في العبارة. نعم. قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحبها عنزة 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 مو عنزة. فالشاة والعنزة واحد يعني. فصلى إلى عنزة يعني إلى شاة بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهه. أخطأ بتصحيح الكلمة وأخطأ بتفسيرها بين عنزة عطاء بين عنزة جاز فأخطأ لفظا ومعنى. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي اسمعوا السيوطي نفسه وقع وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر. فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط فتصحب عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري في عن أبي شهاب الحناط. السيوطي ظن أنه ابن شهاب فقام الحناط وقال ابن شهاب الزهري. لذلك كمان وقع فيما استدرك على غيره. نعم. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجرر أبو الحجاج المزي، هذا شيخه ابن كثير وعمه أبو جوشو، تزوج بنته لأنه ابن كثير بنت الحافظ المزي. تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، فكان أبو المزي محدثا بعيدا عن التصحيح والتعليم. ذلك مر معنا انه كان رحمه الله انه الشيخ عبد القي درس الطلاب يسمعونه وهو يكتب، فقال له ما جعل الله من لرجل من قلبين في جوفه، وقال له السماع غير صحيح، قال له ليش؟ قال له عم تكتب عم تسمع الشيخ، هذا شو كنا سؤال الشيخ فسرد ما قاله الشيخ بإسناده ونظره، دليل انه كان عنده يعني عقل واسع الله يرحمه الحافظ المنزي. لذلك عم نقول الكثير عنه، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجدي ابو الحجاج المنزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، عن التصحيح والتحليل، ومن احسن الناس اداء بالاسناد والمسند، بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا. وكان اذا تغرب عليه احد بروايه مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يصر صاحبه الا على مجرد الصحف والاخذ منها، كان ينبه على التصحيح ولا التصحيح ما الذي اخذ من الصحف دون ان يقرأوا على الشيوخ فوقعوا في هذه التصحيفات التعريفات.